الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبدان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وأن الله يزيد فيهما ما يشاء كما سنبين أدلته إن شاء الله، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذه العقيدة الصحيحة التي يجب على كل واحد أن يعتقدها. المعتزلة ومن نحى نحوهم يقولون إنهما غير موجودتين الآن، لأن وجودهما قبل يوم القيامة عبث ينزه الله عنه، والله منزه عن أقوالهم تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولم يلتفتوا إلى الآيات الثابتة في هذا الباب ولا إلى الأحاديث، بل يؤولونها بألوان أو بأنواع التأويلات الفاسدة. وأدلة وجود الجنة، من أدلة وجود الجنة سنذكر بعضها وهي كثيرة. قول الله عز وجل: أعدت للمتقين. وقول الله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن أدلة ذلك من السنة ما سبق أن ذكرناه من نعيم القبر، وأنه قد يكون روضة من رياض الجنة على المؤمنين، وأنه يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. ومن ذلك ما بعض مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ومن ذلك تناوله للعنقود الذي تدلى يوم خسوف الشمس وقال: لو أكلت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة. ومن ذلك أيضا قول إبراهيم عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال: أخبر أمتك أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك ما ثبت أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا غيظ من فيض من النصوص التي تدل على وجود الجنة الآن. وأما وجود النار فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ومشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من المعذبين، وما رآه صلى الله عليه وسلم يوم الخسوف من خندق من النار فتقهقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث عذاب القبر التي مر ذكرها بالأمس، وقول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما بقاء الجنة والنار إلى ما لا نهاية فمن ذلك قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، ورد ذلك في وصف الجنة ورد ذلك في وصف النار. وقول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وذكر ذلك في مقام ذكر الجنة وفي مقام ذكر النار. وقول وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت. ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت، فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال الله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموت، بالنسبة للنار لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله تعالى لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى ولهم فيها عذاب مقيم، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وكذلك الحال بالنسبة للجنة. فإذن تبين بهذا بطلان معتقد المعتزلة ومن نهج نهجهم. تفضل.
قال رحمه الله وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
تقدم مثل هذا بالأمس، وأن الله قد خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، وكل ميسر لما خلق له، وأن من كتبت عليه السعادة فسيسر لعمل أهل الجنة، ومن كتبت عليه الشقاوة فسيسر لعمل أهل النار. تقدم هذا فيما مضى. نعم.
قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب.
نعم. الخير والشر مقدران على العباد، وهذا تقدم لنا في ذكر مراتب القدر، فالخير مقدر على العبد والشر مقدر على العبد، والكل بتقدير الله العام وبمشيئته العامة النافذة وإرادته الشاملة. لكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، لأنه من فعل العبد مباشرة، وإن كان مقدرا من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك والخير كله بيديك، فهو بالنسبة للعبد شر، وبالنسبة لله عز وجل إنما هو خير، لأنه متعلق بإظهار حكمته ولتحقق محبوباته سبحانه وتعالى. نعم.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد
الاستطاعة بالنسبة للعبد على نوعين، نوع قد وهبه الله العبد وأعطاه الله إياها من جهة ما أعطاه من عقل واختيار وما يميز به بين الحق والباطل، ومن جهة قدرته الجسمية والمعنوية. فالله عز وجل كما سيأتينا لا يكلفنا إلا بما نطيق، فمن أعطاه الله قدرة وصحة وعافية فهو مستطيع من جهة إناطة الحكم التكليف بهذه الاستطاعة. ولذلك يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول في باب الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد رفع القلم عن بعض الأصناف من الناس، رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. هذا ما يتعلق بالاستطاعة التي تتعلق بأمر العبد. وهناك استطاعة مع ما أعطى الله العبد من قدرة، لكن هناك استطاعة تتعلق بالتوفيق، فإن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء ماذا؟ عدلا، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. والاستطاعة المتعلقة بالتوفيق هذه بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمرء يحتاج مع ما أعطاه الله إلى إعانة الله وإلى توفيقه وإلى تسديده. ولذلك نلاحظ ما جاء في آخر سورة الفاتحة الذي كله دعاء بطلب التوفيق والسداد من الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا نقول ما تقوله الجبرية إنه قد سلب القدرة والإرادة، لا، لكن نقول إنه لم يوفق. نعم، يحصل أنه لا يوفق لفعل ذلك الأمر، لا، أما الاستطاعة فهي موجودة، وهي ما أعطاه الله من قوة ومن سمع ومن بصر ومن آلة يميز فيها بها بين الحق والباطل. أما مسألة التوفيق المتعلقة بالتوفيق فهذه بيد الله تبارك وتعالى، الذي بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. تقدم لنا أن الله خالق العباد ومن وماذا؟ وأعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا يخرج شيء من العباد وأفعالهم عن هذه الإرادة وعن هذا الخلق، خلافا لما تزعمه المعتزلة القدرية من أن العبد هو الخالق لفعله، وبالتالي فإن إرادته مستقلة عن إرادة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد بينا الرد على ذلك فيما مضى. وكسب للعباد، يعني العباد اكتسبوها بإقدار الله لهم ومباشرتهم مع توفيق الله تبارك وتعالى لهم. ونحمل كلام المصنف على منهج السلف في هذه المسألة، لا على عقيدة الجبرية القائلين بأن الإنسان لا إرادة له، وإنه لا كسب له مطلقا، وإنما هو كالغصن في مهب الريح وكالريشة في مهب الريح، كأينما تميلها تمل، وهذا باطل. هذا مذهب الجبرية الذين والعياذ بالله هم على قسمين: قسم الجبرية الغلاة وهم الجهمية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وأنه ليس له أي إرادة مطلقا، وهؤلاء هم الجبرية الغلاة فرع من القدرية. والقسم الجبرية المتوسطون كما أطلق عليهم بعض السلف، وهم بعض الأشعرية، الذي يسمى كسب الإيش؟ الأشعري. وكسب الأشعري لم يستطع تفسيره حتى الأشاعرة أنفسهم هداهم الله، هم لم يستطيعوا تفسير كلام الأشعري لأنه ليس له معنى. يقولون إن العبد يعطى قدرة حال فعل الشيء لكن ليس لها تأثير في الواقع لأن الفعل هو عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا مهما شرحته لا يمكن أن يتصور كيف تثبتون له قدرة بلا تأثير، أين القدرة إذا كان ليس لها تأثير؟ ولما لا تصرحون كما صرحت من؟ ها؟ الجبرية. لما لا تصرحون بأن العبد ليس له إرادة، ليست له إرادة وإنما هو مجبور على فعله؟ والله تبارك وتعالى قد رد على الطائفتين القدرية والجبرية في سورة النساء، في الآية الأولى قال وإن تصبهم مصيبة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. هنا قل كل من عند الله كونا وإيش وقدرا وخلقا، فهم إذا رأوا الحسنة نسبوها إلى الله وإذا رأوا السيئة نسبوها إلى العبد، هؤلاء من؟ القدرية. وفي الآية الثانية يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك ومن كسب نفسك مباشرة وفعلت ذلك باختيارك. لكن الجبرية أخذوا هذه الآية على النقيض من هذا فقالوا إن العبد مجبور على فعله، وأما كسب الأشعري فإنه غير مفهوم. كسب الأشعري وحال أبي هاشم وطفرة النظام لن ندخل فيها، لكن كسب الأشعري لأنه له علاقة في الموضوع هذا، فتبين أنه باطل وأنه لا معنى له ولا يمكن أن يصل أهله إلى نتيجة، فلا هم مع الجبرية ولا هم مع أهل السنة. نعم تفضل.
قال رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
نعم الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وينبغي أن نحمل كلام المصنف على ما حمل، وإن كان هناك من انتقد العبارة لكن نحمله على ما سطره سابقا من تقرير منهج السلف في أن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا بما يطيقون وبما يقدرون عليه، حيث قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يفهم منه الجبر أبدا، بل المقصود أنه أقدرهم على تلك الأفعال من خير أو شر قدرها عليهم ثم أعطاهم الآلة التي يميزون بها بين الخير والشر، فلم يكلفهم ما لا يطيقون، هذا لا يمكن أن يكون. وكذلك لا يطيقونهم إلا ما كلفهم إياه، والمقصود أنهم هذه الكلمة أيضا بعض أهل العلم ينتقدها على الشيخ، فإن الله عز وجل يعني جاء العباد يستطيعون أن يطيقوا غير ما كلفوا به لكن لا يجوز لهم أن يفعلوا غير ما كلفوا به، يعني قد يتحملون أكثر من ذلك، ولا أدل على ذلك من فرضية الصلاة فقد فرضت 50 ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه حتى أقرت 5 فقال الله تعالى لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فاستقرت على 5. وإن الله عز وجل عندما فرض 50 لا شك أنهم يطيقون لكن خشي عليهم من الكسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجهه موسى عليه السلام وسأله أن يخفف أن يلجأ إلى ربه أن يخفف عن عباده. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله.
تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله أن الله عز وجل من جهة التكليف لا يكلفهم إلا ما يطيقون وما يقدرون عليه، لكن حتى يوفقوا وينالوا هداية التوفيق أرشدهم إلى مثل هذا الدعاء، وهو أن يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو كنز من كنوز الجنة. ومعناه أن العبد يعترف أنه مهما أعطي ومهما أوتي فإنه لا يمكن أن ينال الخير إلا بتوفيق الله، فيتبرأ من حوله ولا وقوته، حول العبد وقوته وطوله وقدرته، إذا لم يكن له عون من الله عز وجل. إذا لم يكن من عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن هو يعمل الأسباب في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعني هذا إلغاء الأسباب، وإنما يعني عمل الأسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى، بأن يعتقد المسلم أنه ليس لديه حول ولا قوة ولا حيلة ولا طول إذا لم يوفق من الله تبارك وتعالى. فعليه أن يجمع بين عمل الأسباب وبين ماذا؟ وبين اللجوء إلى الله عز وجل أن يوفقه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم فضل.
قال رحمه الله: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
هذا تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يمكن أن ينال المسلم أن يوفق للطاعة إلا بحول الله وقوته، ولا يمكن أن يتحول عن المعصية إلا بحول الله وقوته، لأنه لا مفر من قدر الله إلا إلى قدر الله. فنتنبه لهذا ونجتهد في عمل الأسباب ونلجأ إلى الله عز وجل في أن يثبتنا على الطاعة وأن يجنبنا ماذا؟ المعصية. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها.
كلها نعم حسنت.
غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب
عن كل سوء وحين.
أحسن عليك. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
تقدم لنا في أكثر من موضع أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره ومشيئته النافذة وحوله وقوته، وأنه لا يمكن أن يخرج أحد عن مشيئة الله العامة النافذة الشاملة لكل شيء كما تقوله المعتزلة. وبالمقابل فإنه لا يعني لا يوفق للطاعة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. وما دام الأمر كذلك فعلى المسلم أن يجتهد دائما كما تقدم لنا بالأمس، يعيش بين الخوف والرجاء، دائما يحرص أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة، محبة الله عز وجل. وهذه أركان العبادة القلبية، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، لأنهم زهدوا في الرجاء وأبطلوه، ومن عبد بالرجاء وحده فهو إباحي مرجئي، كما فعلت المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، مثل أولئك الذين يدعون أنهم يحبون الله فقط لا يفعلون شيئا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. والله عز وجل وجه المؤمنين بأنهم يكونون بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فعلى المسلم أن يراعي هذا في سلوكه، في عبادته، في حركاته، في سكناته، في جميع شؤونه، يوقن أن كلا يجري بقضاء الله وقدره، ويعمل الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
نعم.
ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد.
لا، خلي يغضب ويرضى بعدين. بين هنا حال الأموال، هنا سؤال يرد لعلنا نفصل فيه بعض الشيء. إذا توفي المسلم هل يلحقه عمل بعد وفاته؟ اتفق العلماء على أمرين يستفيد منهما المسلم بعد وفاته. الأمر الأول: ما كان المسلم سببا في استمراره، مثل الصدقات والوقف وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أوقف مسجد، أوقف بئرا، أوقف نهرا، أوقف عينا، أوقف مدرسة، أوقف مكتبة لطلاب العلم، أوقف أي عمل خيري، فهذا يصل للميت وهو السبب فيه. يعني هو نفسه قد تسبب فيه في حياته، فيستمر ريعه ونفعه به وانتفاعه بعد ماذا؟ بعد مماته. هذا قسم. القسم الثاني: ما دل النص على وصول ثوابه إلى العبد بعد وفاته. ما دل النص على وصول ثوابه ولحوق ثوابه للميت بعد وفاته، وهو أربعة أمور. الأول: الدعاء. قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وأمرنا أن نقول عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الجنازة أن نستغفر لصاحب للميت وأن نسأل له التثبيت، فلو لم يكن ذلك يصل ثوابه إلى الميت لما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الحديث الذي تقدم: أو ولد صالح إيش يدعو له. الأمر الثاني الذي يصل إلى الميت ريعه ونفعه الصدقة، إذا تصدقت عن ميتك بصدقة فإنها تصل إليه بإذن الله تعالى، يعني ثوابها يصل إليه وتثقل بها موازينه. فقد صح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تتصدق، أفيجزئها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي صدقة عن أمي. لكن لا يحد لهذه الصدقة يوم معين، لا عند الوفاة ولا عند اليوم السابع ولا عند الأربعين ولا عند رأس الحول، فتحديد ذلك بدعة من البدع. وليست الصدقة خاصة بذبائح تجمع عليها الناس المستحق وغير المستحق. لو قضيت دينا عن مدين بينك وبين الله هذا من أفضل الصدقات. لو أنفقت على أسرة فقيرة سرا بينك وبين الله هذا من أعظم الصدقات. لو أنفقت على محتاجين أو أعنت مسلما على إعفاء متزوج على إعفاف نفسه إذا عرفت أنه لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا أيضا من خير الصدقات. أما ما يفعله الكثير من الناس من أنه يجمع ذبائح كثيرة ويجمع عليها الأغنياء هذا ما شيء لا يستفاد منه، وقد يعني يكون مصيره إلى التراب وإلى أن يرمى في الزبالات، فانتبهوا لهذا. وكلما كانت الصدقة خفية كان قبولها أدعى، لأنها بعيدة، لأنك بعيد عن الرياء والحال هذه. عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. اللهم إلا إذا غلب على ظنك أن في إعلان الصدقة مصلحة بحيث يقتدي بك الآخرون فهذا أمر جيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فتسابق الناس إليها حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الطعام والشراب واللباس. والأمر الثالث الحج وكذلك العمرة عن المتوفى. فقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. والأمر الرابع صوم النذر والكفارات. والصحيح أنه يلحق به صوم القضاء الذي كان المتوفى فيه معذورا، كما لو سافر وأفطر ومات قبل أن يقضي ما عليه، أو مرض فأفطر ومات قبل أن يقضي ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقط هذه التي دلت الأدلة على وصول ثوابها إلى من؟ إلى المتوفى. أما صوم النفل، تصوم وتتنفل وتهدي صوم النفل، هذا ليس عليه دليل. أما صلاة النافلة هذه ليس عليها دليل. أما تلاوة القرآن، قراءة القرآن على الموتى، فهذا ليس عليه دليل، لا من قريب ولا من بعيد، أبدا ليس عليه دليل، بل هو باطل. وإن كان هناك من يجيز ذلك من المتأخرين، لكن ليس العبرة بوجود فتوى تقول بذلك، العبرة بوجود ماذا؟ الدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجد خلاف يسير فيما إذا أهدي في القراءة مجانا بدون مقابل. رواية عن الإمام أبي حنيفة وأحمد، وهي رواية ضعيفة، وبقية الأئمة وعلى رأسهم الإمام مالك والشافعي، وكذلك الرواية الصحيحة عند أحمد وأبي حنيفة وسائر المحققين وأهل الحديث، كلهم يمنعون ذلك لعدم وجود الدليل عليه. لا إهداء ثواب الصلاة ولا ثواب الصوم ولا ثواب القراءة. أما استئجار القراء من أجل أن يقرأوا ثلاثة أيام العزاء كما يسمونها، فهذا بإجماع المسلمين باطل ولا يجوز ولا يصل ثوابه، لأن هؤلاء القراء لا يخافون الله، يلعبون بكتاب الله عز وجل. ومن قال لهم إن تلك السهرات التي يلجلجون فيها بالقرآن عبثا والناس يصيحون من حولهم، هذا محرم ولا دليل عليه، بل إنهم ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وصل الحال في بعض البلاد إلى أن القراء فئات، القراء المتميزون والقراء الضعاف والقراء الصغار، يعني هذا القارئ فلان هذا VIP يسهل للسهرة الفلانية مثل سهر المغنيات بالضبط، والله بالضبط، لأنهم لا يخافون الله عز وجل، يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويشترون به ثمنا قليلا. ولم يقل أحد من السلف أنه يستأجر قارئ ليقرأ عن الميت، حتى الذين روي عنهم وصول ثواب القراءة إذا كانت مجانا يحرمونه إذا كانت بماذا؟ بأجر، علما بأنه حتى لو كانت مجانا ليس هناك دليل يدل على ذلك أبدا. أحد القراء الفجرة يلعب على الناس كأنه تقال الفلوس التي أعطوه، فيختار من آيات العذاب ويقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت مساكين قالوا: يا شيخ ما فيش آيات أخرى يعني تقرأ منها غير هذه الآيات؟ قال الله: تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات الأخرى. فلما دفعوا قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله إن هؤلاء يلعبون بكتاب الله، لذلك إذا أصبح الصباح يرفع يديه: يا الله على باب كريم، اليوم يموت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، عرفتم؟ هذا وقفنا عليه بأنفسنا في كثير من بلاد المسلمين، ووالله لا يصل ثوابه، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله لا يمكن أن يصل ثواب هؤلاء ثواب القرآن بهذه الطريقة المحرمة التي فيها لعب بكتاب الله وتهاون. ثم أيضا هو يتمايل مثل الراقصة يمينا وشمالا، ما يقرأ حتى قراءة صحيحة، ويمد حنجرته يجيب له سكر نبات وحلويات معينة إضافة إلى اللحوم الكثيرة، يأكل حتى يعني تطفح معدته، ثم يمد حنجرته إلى الفجر وهم خلفه يقول: الله، كل هذا بدع، كل هذا بدع، ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. تفضل.
قال رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى.
الله عز وجل هو مالك لكل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والآيات كثيرة في هذا الباب. ولا يملك شيء، لا يملكه أحد، ولا يملك من دونه أحد شيئا إلا بما يملكه الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول موسى عليه السلام: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ما أنزلت إلي من خير فقير. فالمسلم لا بد أن يظهر فقره وحاجته إلى ربه، وينكسر بين يديه، ويستغني به، يستغني بالله عن غيره. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ومن يستعفف يعفه الله. فعليك يا عبد الله أن تستغني بالله وحده، وهذا لا يمنع من السعي في طلب الرزق، ولا يمنع من أن المسلم إن احتاج ولم يجد سبيلا إلا أن يستعين بعد الله بإخوانه المسلمين، لكن لا يتخذ ذلك عادة، لا سيما إن كان بدون ضرورة ملحة.
قال رحمه الله:
ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. تفضل.
قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
هاتان صفتان لله عز وجل تليقان بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يرضى لعباده الكفر. وقال عز وجل: وغضب عليهم ولعنهم. وقال تعالى أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالرضا والغضب من الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة، يجب الاعتراف بها، وقد أنكرها المتكلمون وقالوا: الغضب يلزم منه غليان دم القلب وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه والعينين، والله منزه عن ذلك. قلنا له: كيف أثبتت أن لله حياة وعلما وإرادة؟ قال: أثبتها على الوجه الذي يليق بالله. قلنا: وأثبت الغضب على الوجه الذي يليق بالله، وانسى هذه اللوازم التي تصورتها من أجل نفي صفات الرب سبحانه وتعالى. ومثل هذا يقال في الرضا، ومثل هذا يقال في السخر، ومثل هذا يقال في الفرح، ومثل هذا يقال في الضحك. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. فهذه الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة يجب أن نثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فإذا علمت وآمنت وصدقت أن له ذات لا تشبه الذوات، فلتعتقد في صفاته أنها لا تشبه ماذا؟ الصفات. تفضل.
قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أهل الفضل والتقى رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا ومات على ذلك. هذا هو أدق التعريفات، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب لماذا لم يقل من رأى ولم وقال بدلا من ذلك من لقي؟ إلى أن هناك من لقيه ولم يره مثل العميان، مثل عبد الله بن أمي مكتوب رضي الله عنه. إذن هذا هو التعريف الصحيح للصحابي، وواجبنا نحو الصحابة. لعلي ألخص بعض الواجبات في 10 أمور، وهناك واجبات أخرى. الأمر الأول وجوب محبتهم أكثر من غيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. والأمر الثاني، أنا سأختصر النقاط، الأمر الثاني توليهم ومناصرتهم، اعتقاد أنهم أولياؤنا وأنهم أولياء الله، فلا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة والناصبة، ولا نغلو في أحد منهم كما فعلت الناصبة والرافضة أيضا وبعض الغلاة، بل نتولاهم جميعا. والأمر الثالث الترضي عنهم، وهذا أمر قد اختصوا به، فقد ترضى الله عنهم في كتابه، قال تعالى: رضي الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والأمر الرابع اعتقاد أنهم جميعا في الجنة، وهذا فيه خلاف يسير. هناك من يرى أن نقتصر على من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في الجنة باسمه، ولكن الصحيح أن القرآن دل على أنهم جميعا في الجنة، ومن ذلك آية الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى ما هي؟ الجنة. وكذلك سورة آية التوبة التي ذكرناها قبل قليل: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وهذا يشمل جميع الصحابة. تأمل الآية بدقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا يشمل جميع المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان، يشمل جميع الصحابة الذين جاءوا بعدهم إلى أن قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. فهذا دليل على أن الصحابة جميعا في الجنة، وأنا أميل إلى هذا الرأي، بل أنا يعني أرى أنه هو الصحيح. كم ذكرنا؟ الأمر الخامس لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون بغمز ولا لمز، لا بد عند ذكر الصحابة أن نذكرهم بالجميل وبالأوصاف الطيبة، وأن نثني عليهم، وألا نظهر شيئا مما يكون قد بدر منهم، لأن الناس خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وخير من يبادرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر السادس الكف عما شجر بينهم من الفتن التي جرت في صفين والجمل بسبب اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ لعنه الله، تلك الفتنة العارمة التي بدأت بقتل عثمان ثم قتل علي رضي الله عنه واستشهادهما. وحصلت الفتنة وحصل ما حصل في صفين والجمل، فيجب أن نكف عن ذلك ولا نتفك بقراءة بعض أكاذيب التاريخ، لا سيما تاريخ المسعودي واليعقوبي وروايات الكلبي وأبي مخنف والواقدي وغيره من الكذابين. أكثر ما أحيك حول التحكيم ليس بصحيح. وهناك رسائل في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عنيت بتحقيق السيرة جملة جملة، فلو جمعت رسائل الجامعة لوجدت أن جميع السيرة النبوية قد محص فيها الصحيح من الإيش؟ من السقيم على منهج أهل الحديث. فالكف عما شجر بينهم، يقول عمر بن الخطاب، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. الأمر السابع: تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها واضح، فتقدم أقوالهم على أقوال التابعين ومن جاء بعد التابعين. والأمر الثامن: اعتقاد عدالتهم، اعتقاد عدالتهم، كيف لا وقد عدلهم الله في كتابه كما سمعتم الآيات. وانظر إلى آخر سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أحصروا، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من جاء بعد المهاجرين والأنصار من الصحابة؟ والأمر التاسع: الجد والاجتهاد في الذب عنهم والوقوف سدا منيعا في وجوه من يلغ في أعراضهم رضي الله عنهم، سواء كان من أهل الرفض أو من النواصب والخوارج. فنؤجر إذا دافعنا وذبينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر: عدم تنقصهم بحال من الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا شك أنهم يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم من أسلم ثم أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم من أسلم من قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح. بذلك تكون قد نكون بهذا قد شمل الكلام جميع أفراد الصحابة. ثم أيضا هناك أمر مهم، وهو اعتقاد أنهم جميعا ثقات بدون استثناء. ولذلك في علم الحديث عندما يدققون في تحري العدالة والثقة، هل تطرقوا إلى الصحابة أم فقط اكتفوا بتعديل وتوثيق من جاء بعدهم؟ ها؟ أبدا، فقط ينظرون لتوثيق وتعديل من جاء بعدهم، أما الصحابي ف فعلى العين وعلى الرأس. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حبهم ما هو حبهم؟ ماذا؟ دين. وماذا؟ وإيمان. وبغضهم ماذا؟ كفر ونفاق وماذا؟ وطغيان. هذا ما يجب أن نعتقده تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أخيرة أقولها في هذا الباب: نحن لا نستغرب من الخوارج أو من الرافضة أو من النواصب النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر كتاب معاصرون ينتسبون إلى أهل السنة يغمزون الصحابة وينالون منهم، فقد نال بعضهم من معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ونال آخرون من عثمان، حتى قال أحد الكتاب الذي يقدس عند كثير من الناس، قال: إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام، وقال: إن خلافة عثمان فجوة بين خلافتين، فجوة بين خلافتين. وهذا يعني كانهم يرون أن عليا بعد أبي بكر وعمر، وأن إقحام عثمان كان خطأ قاتلهم الله، فنحذر. بل قال هذا الكاتب نفسه: إن كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام. يعني حتى عائشة يعني، وطلحة والزبير ومعاوية وعلي ومعاوية وغيرهم من أئمة الهدى والدين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فانتبهوا لهؤلاء الكتاب، ناهيك عما عندهم من تكفير المسلمين وتضليلهم وتأويل وتعطيل أسماء الله وصفاته والقول بوحدة الوجود ومما لا يعد ولا يحصى إذا تأملتم كتبهم. ولذلك لا يجوز لطلبة العلم المبتدئين أن يقرأوا في تلك الكتب، لأن فيها من السم الزعاف ما الله به عليم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. كمل. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
تفضل. باقي شيء يتعلق بالصحابة؟
علماء السابقين.
طيب. الخلفاء الراشدون مدتهم 30 عاما كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من حديث سفينة رضي الله عنه قال: الخلافة 30. ولو حسبت السنين 30 لوجدتها تنتهي بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، وهم أبو بكر الصديق الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، ومعنى محدثون يعني ملهمون. العجيب، صلينا خلف إمام في مسجد ما في إحدى القرى فقال بملء فيه وهو يخطب: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، حركة واحدة غيرت المعنى وقلبته رأسا على عقب. وجهناه جزاه الله خير فقبل. هم محدثون، والذي فتح الله عليه أكثر الأمصار بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم عثمان ذي النورين مجهز جيش العسرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وبشروه بالجنة على بلوى تصيبه. وهو ذو النورين قال لما ماتت زوجتاه وهما بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عثمان لو كان ثالثة لنا بنت ثالثة لزوجناكها يا عثمان. فرضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. وكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ والمقصود من جهة ماذا؟ من جهة المنزلة القرابة، ومن جهة سابقته في الإسلام، ومن جهة استخلافه في المدينة لما استخلفه صلى الله عليه وسلم، لا من جهة تفضيله على الثلاثة السابقين. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم بقية العشرة الذين سمعتم أسماءهم، ثم أيضا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، نبشره نعتقد أن له الجنة، مثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل بلال، ومثل عكاشة بن محصن، والحسن والحسين، وجعفر بن أبي طالب وغيرهم. بل أنا كما قلت لكم إن المترجح والله أعلم أن جميع الصحابة في الجنة، فمن نال منهم أو تنقصهم فلا خير فيه. كان الناس يختبرون بموقفهم من معاوية رضي الله عنه، يقول بعض السلف: اختبروا الناس بمعاوية، فمن نال منه فلتعلموا أنه على ضلالة. وكذلك سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على
العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بعلم وافر. والمقصود بهم علماء السنة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين ينشرون السنة ويردون على أهل البدعة رحمهم الله، فنحبهم ونواليهم في الله عز وجل، ونعتقد أنهم هم صفوة هذه الأمة بعد الصحابة، ولا يجوز تنقصهم ولا النيل منهم. ولعله لا يخفى على شريف علمكم كيف كفر ذلكم الرجل الذي استهزأ بالنبي وأصحابه، وهذا ينطبق على من يستهزئ بالعلماء أو بعلماء الدين أو بالدين أو بمن يتك أو بالعلماء من أجل دينهم، عندما قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء. نزلت الآية، اختصر القصة، نختصرها: ولئن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالعلماء لدينهم ولعلمهم فقد كفر، ومن استهزأ بهم لذواتهم فقد ارتكب جرما عظيما وإن كان لا يبلغ حد الكفر. يقول ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. تفضل.
قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
الأولياء بيناهم البارحة هم المسلمون جميعا، على اختلاف ماذا؟ على اختلاف درجاتهم، فمنهم المحسن ومنهم المقتصد ومنهم من الظالم لنفسه، كلهم يعتبرون أولياء لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمصنف هنا يقصد الرد على غلاة المتصوفة الذين والباطنية الذين يعتقدون أن الأولياء درجتهم تفوق درجة الأنبياء والمرسلين. وفي هذا يقول ابن عربي الهالك، وقد ذكرنا هذا بالأمس: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فمن زعم أن الأولياء يعلمون المغيبات، أو أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنهم يخرجون أتباعهم من جهنم، أو أن منهم أقطابا يشاركون الله في التصرف في الكون، لا شك أن هذا كفر صراح بواح لا يحتمل غير الكفر أبدا. نعم.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
نعم. بعده:
ونؤمن بأشراط الساعة.
طيب. نؤمن بكراماتهم، الله عز وجل يكرم أولياءه، وأعظم كرامة هي الهداية إلى دين الله الحق، وأعظم كرامة بعد ذلك هو العلم والتعلم والفقه في دين الله. ولا يلزم أن تكون الكرامة أمرا خارقا للعادة، وإن كانت قد توجد. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. الكرامة تأتي بدون طلب، يكرم الله أولياءه ويهين أعداءه، لكنها لا تطلب طلبا، وإنما يجريها الله على من شاء من أهل التقى والصلاح. فقد تكون هناك أمور خارقة للعادة، كما أضاء سوط أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، وكما خاض عمرو بن العلاء البحر بالجيوش، ولا شك، وكما حصل لمريم عليها السلام، وكما حصل لغيرها من الصالحين والمتقين. إذن الكرامات حق يجب الاعتراف بها، لكن الناس يخلطون بين الكرامات وبين خوارق الشياطين وخوارق السحرة الذين قد يدلسون على الناس ويضحكون عليهم ببعض التخيلات التي توهمهم أنها كرامات وهي ضلالات، كما سيأتينا في ما يجري مع المسيح الدجال. فكن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. وإذا أكرم الله عز وجل عباده المؤمنين بكرامة المتقين فهذا خير على خير، وإلا فإن أعظم كرامة هي استقامتهم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. تفضل.
ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا.
أشراط الساعة أي علاماتها، وهي على ثلاثة أقسام: الأشراط الصغرى وقد مضت جميعا ولم يبق منها شيء، وأشراط وسطى متوسطة وهي التي ظهرت في هذه الأزمنة من إخراج الأرض كنوزها وتقارب العالم والتطورات الحاصلة، وكل هذه الأمور من علامات وتقارب البعيد كثرة النساء وقلة الرجال ويعني التلاعب بالقرآن وكذلك يعني وجود المخترعات الحديثة، لا شك أنها إذان بقرب قيام الساعة. لكن هنا مسألة ننبه لها، وهو أن بعض الناس ينزل بعض الأحاديث على كل ما يجري من حوادث في هذه الحياة الدنيا، وهذا خطأ. لا يجوز أن نجري الأحاديث التي لا تدل على شيء من ذلك، فنحمل الأحاديث والنصوص ما لا تحتمل. انتبهوا لهذه المسألة، أمرها خطير. يعني بعض الناس يفسرون القرآن بهواء بأهوائهم، لا سيما في باب المعجزات بالغ الناس فخرجوا عن المعجزات الحقيقية وادعوا دعاوى لا خطام لها ولا زمام. فهذه الأشراط الوسطى قد حصلت هذه الأيام، ومنها كثرة الزلازل، ومنها كثرة الخسوف، ومنها كثرة الفتن، هذه كلها الآن يعني تجري على قدم وساق، وتقريبا لم يبقى الآن إلا العلامات الإيش الكبرى. العلامات الكبرى جاءت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة. الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تظهر من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. والحديث صحيح لا مطعن فيه. وقد ذكر الشيخ أمثلة لهذه العلامات الكبرى، ذكر الدجال والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها ونسينا الظهور يأجوج ومأجوج، ولا يتسع الحديث لنفصل كل مسألة على حدة، لكن نبذة، أن أعطي نبذة عن كل علامة من هذه العلامات. الدجال يظهر آخر الزمان أولا الدجال، ويسمى المسيح الدجال، وتسميته المسيح لسببين: إما لأنه ممسوح العين اليمنى فكأنها عنبة طافئة فهو أعور، وإما لكونه يمسح الأرض مسحا سريعا لما أوتي من آلات ونحو ذلك، وهو كغيث استدبرته إيش الريح. وقد وما من نبي إلا وقد خوف قومه من الدجال، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ به في التشهد: اللهم اعذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاءت له أوصاف كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن أحب أن أنبه إلى أن الذين قالوا إن الدجال يطلق على كل دجال وطاغوت ظهر على وجه الأرض، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فالدجال من علامات الساعة رجل يأتي آخر الزمان. وقرأوا قصة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة تميم أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الدجال يقتله معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأتيه الرجل الذي يظن أنه لا يستطيع أن يقنعه فلم يلبث أن يلحق به، لكن يأتيه أحد المؤمنين فيقول له: أنا ربك. فقال: كذبت يا عدو الله، لست ربي. قال: إن قتلتك وأحييتك. قال: وإن فعلت ما فعلت. فيقسمه نصفين ويمر من بينهما ثم يعيده مرة أخرى فيقول أقول والله ما ازددت بك إلا كفرا، ثم يريد أن يكرر ذلك معه فلم يستطع، وهو يدخل جميع البقاع الدنيا ما عدا مكة والمدينة، ويتبعه اليهود، ويخرج له آلاف من يهود أصفهان، وتهتز المدينة ثلاث هزات فيخرج لها كل كافر ومنافق، وهو يحرم عليه أن يدخل مكة والمدينة، كلما أراد أن يدخل وجد ملكا مصلتا سيفه يهدده حتى يأذن الله بزواله، فينزل عيسى بن مريم رضي الله عنه على متن ملكين ويلتقي بأحد المؤمنين لعله المهدي، فيؤم الناس ثم يقتل الدجال ويقضي عليه. وكذلك الدابة التي وصفها الله عز وجل، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس بآياتنا لا يؤمنون، ثم تسمهم على وجوههم، تكتب على هذا كافر وهذا مسلم، ولا يصح مكان ظهورها، لم يثبت فيه شيء، ولم يصح أنها فسيل ناقة صالح كما يدعيه البعض، ولا يصح دعوى أنها تخرج من الصفا، نقول في خروجها الله أعلم. وذكر طلوع الشمس من مغربها، فالشمس تأتي من المشرق إلى المغرب، وفي آخر الزمان لم يأذن الله لها بالطلوع من المشرق فتخرج من المغرب، عندها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ومن ذلك نزول عيسى عليه السلام، حيث ينزل ويقتل الدجال كما بينا، ثم يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لم ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا، ويحكم 7 سنين، حتى إذا ما استقر الأمر خرجت يأجوج ومأجوج، فيقول الله تبارك وتعالى لعيسى حرز عبادي إلى الطور، أي اجمع المؤمنين إلى جهة جبل الطور، لأن يأجوج ومأجوج يقضون على كل شيء، حتى إنهم يشربون بحيرة طبرية، ويمر بعض من يأتي بعدهم فيقولون كان يوجد هنا بالأمس ماء، وهم عالم لا شك أنهم من البشر، ولا يستطيع أحد معرفة مكانهم، إلا أن ثمة سورا بني من عهد الإسكندر ذي القرنين ولن ينفتح إلا إذا أذن الله بخروجهم. ثم يجأر موسى عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف وهو الدود، فيصبحون فرسا كموتة رجل واحد، ثم يؤذي الناس زهمهم، ثم يرسل الله طيورا كأسنام البخت، كأسنمة البخت، فتنقلهم فتطرحهم حيث أراد الله، ثم يرسل الله الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ولم يبق إلا الكفار يتهارشون أو يتهارجون كما تتهارج الحمر، عندها تقوم عليهم الساعة. وهذه الأمور الغيبية يجب الإيمان بها والتسليم والتصديق. والعقلانيون، العقلانيون من المعتزلة ومن شارك ومن وافقهم في هذا الزمان، مثل صاحب شمس ضوح الإسلام وفجر الإسلام، ومثل محمد عبده المسمى بالإمام، وحتى الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه وعنه وقع في شيء من هذا وإن كان قليلا، لكن المهم عندنا هو ما دل عليه الدليل، ولا ننظر إلى ما خالفه، إلى من خالفه مهما كانت وجهته. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
الكاهن هو من يدعي علم الغيب، الكاهن والعراف هم من يدعون علم الغيب، وقيل بالتفريق بينهما، والصحيح أنهما مترادفان. فالذي يدعي سواء اتخذ وسائل معينة أو كان دجالا يدجل على الناس، ومعلوم أن الكاهن يتعامل مع مسترق السمع من الشياطين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وإن كان ذلك قد قل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تسليط الشهب عليهم، كما قال الله تعالى: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وفي الصفات: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهم يدعون علم الغيب ويتعاملون مع الشياطين الذين يركب بعضهم بعضا فيسترقون السمع، وربما أتوا بكلمة إن لم تدركهم الشهب فتحرقهم، فإن فاتتهم فإن لم تدركهم الشهب ذهبوا وألقوها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيقول الناس: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، ينسون 100 كذبة ويصدقون كلمة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهل هو كفر دون كفر أم أنه كفر أكبر؟ الله أعلم، وهو إلى الكفر الأكبر أقرب. فيجب البعد عن السحرة والكهنة. البعض من الناس الآن يتفرج على بعض القنوات التي تعلم السحر أو التي تعلم التنجيم، والتنجيم هو لون من ألوان الكهانة ومن ادعاء علم الغيب، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. والنجوم خلقت لثلاثة أغراض لا غير، بيّنها الله عز وجل في كتابه كما قال تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ماذا؟ رجوما للشياطين. فمن استدل بها على غير هذا الغرض فلا شك أنه ممن أشرك بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا لا يتعارض مع بعض ما يتخذ من علامات لفصول السنة وللزراعة ولمعرفة الوقت ولمعرفة الفصول ونحو ذلك، لكن لا يجوز الجزم ببعض ما قد يتوقع، ولذلك لا بد أن يربط كل شيء بقدر الله وبأمره سبحانه وتعالى. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
تقدم لنا بالأمس وجوب لزوم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن يد الله مع الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تقدم لنا تفصيله بالأمس. فضل.
ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
الدين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وعيسى بن مريم إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، وما من نبي أرسل إلى قومه إلا ويدعو إلى دين الإسلام وهو التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قاله جمع من الأنبياء لأقوامهم. فالدين واحد، وإن تفرقت الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا الدين هو دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وأمتنا أمة وسط. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإياكم الجفاء وإياكم الغلو، فقد حذر الله من الأمرين. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين ماذا؟ يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فعلينا أن نمثل هذا الدين الوسط في جميع أمورنا، فهو في العقيدة وسط في عدة أمور: وسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية كما تقدم لنا، وسط في باب الصفات بين المشبهة ومن والمعطلة، وسط في باب الأسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب، وسط في أمور المال بين الرأسمالية النكراء وبين الشيوعية الحمراء. فهو وسط في كل شيء. ديننا دين العدل، دين الوسطية في جميع الأمور، فعلينا أن نفهمه على الوجه الذي فهمه الصحابة والتابعون، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، ولا وكس ولا شطط. نعم.
قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق.
ما شاء الله، ختم المصنف رحمه الله بهذه الخاتمة الجميلة العظيمة، حيث بيّن أن هذا الذي تقدم وما ذكره من بيان معتقد السلف الصالح ووجوب السير عليه وبيان وسطية هذه الأمة بين الأمم ووسطية أهل السنة بين الفرق، هذا الذي يدين الله به. ثم توجه إلى الله بالدعاء أن يعصمه، وأن يعصمنا وإياكم وإياه وجميع المسلمين، وأن يرزقنا العصمة في الدين، وأن يرزقنا السير على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وأن يجنبنا هذه الفرق الرديئة، سواء الجهمية أو المعتزلة أو المعطلة أو المؤولة أو الواقفة أو الرافضة أو الخوارج أو الباطنية على اختلاف أنواعهم، أو أهل الغلو وأهل الإفراط والتفريط. نسأل أن يثبتنا على الإسلام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. فعلينا أن نجأر إلى الله دائما، أن نجأر إليه أن يرزقنا ذلك، وأن يوفقنا في أن نسير على هذا المنهج، منهج السلف الصالح، إلى يوم لقائه، إلى يوم لقائه. منهج السلف الصالح فيه العصمة، فيه الخير، فيه العدالة، فيه الوسطية، فيه سلامة القلب، فيه كل ما يتصور من خير، وفيه السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة لمن عمل به وسار عليه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم كما استخلف الذين في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى حسن الختام، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني أن أشكر وزارة الأوقاف الكويتية على هذه الجهود الطيبة المباركة التي تبذلها من أجل تفقيه أبنائنا وإخواننا في هذا الطيب، في هذا البلد الطيب. فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الدورة، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ من شرح هذه العقيدة الطحوية، واسمحوا لي في الاقتضاب والاختصار الذي حصل في الدروس الأخيرة، لكن نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وقد تم ذلك في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من اليوم السادس من شهر جمادى الثانية سنة 37 و400 للهجرة النبوية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يجعله مباركا أينما كان، وأن يغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. نذكر الإخوة بالمجلس الأخير لهذه الدورة، وغدا والمجلس يكون غدا بعد صلاة الفجر، وسيشرح فيه الشيخ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد في مجلس واحد، وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا.